أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
اللهم لا تحرمنا رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعافية في البدن ومعافاة في الدنيا والآخرة. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة مساء يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس أخذنا الآيتين الأوليين من سورة المائدة، ولا شك أن الأحكام في هذه السورة تتتابع، وفي الآيتين السابقتين كما رأيتم اجتمع أمران. الأمر الأول هو أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود، والأمر الثاني هو أمر تعظيم ما عظمه الله عز وجل بإحلال أو بتحريم. فما حرمه الله عز وجل يجب أن يقف المسلم عنده محترما لتعظيم الله له، سواء بانت له الحكمة في سبب التحريم أو لم تبن له الحكمة، فهو يعلم أن ربه حكيم عليم سبحانه وتعالى، ويحكم ما يريد كما قال في الآية الأولى: إن الله يحكم ما يريد. فالله عز وجل أراد أن نعظم شعائره وأن نعظم محارمه وأن نعظم أحكامه، سواء كانت تلك الأحكام في التحريم في المنع أو كانت في ماذا؟ في البسط. سواء كانت تلك الأحكام في المنع أو كانت في البسط، يعني التوسعة والإحلال للناس وحثهم على ما فيه خير دنياهم وأخرهم. والأمر الثالث في تلك الآيات هو أنه نبه سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على إيش؟ على أن تعتدوا عليهم. فينبغي أن يكون الحاكم للعبد المسلم هو أمر الله عز وجل وشرعه، محبة وتركه، محبة وتركه، ولا يكون ذلك هو ميول نفسه ورغباتها. ولا شك أن النفس كما ذكر الله عز وجل أمارة بالسوء، وأن النفس فيها ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، وأن النفس فيها ظلم وجهل كما قال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن هنا يؤدب الله عز وجل هذه النفس ويربيها التربية التي تجعلها في الجانب الإيجابي لا في الجانب السلبي. فهذه النفس قابلة للخير وقابلة لغيره، فهي خاضعة للاختبار، صالحة للاختبار. فالله عز وجل ينبهها على إيش؟ ما يقويها ويجعلها تنجح في ذلك الاختبار. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فهذه أربع قواعد في إصلاح النفس. الأولى عدم تحكيم إيش؟ ها؟ عدم تحكيم ميولها ورغباتها، فالعواطف لا تحكم في المواقف، فالعواطف لا تحكم في المواقف، بل الذي ينبغي أن يحكم في المواقف هو ما ذكر في آخر الآية: واتقوا الله. فتقوى الله أيوة هي التي تحكم في المواقف وليست مجرد تلك العواطف. ولذلك بيّن الله عز وجل أن هذا مبني على العواطف: ولا يجرمنكم شنآن قوم، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بإيش؟ بصدهم، وأمرنا برد عدوانهم، وأمرنا بقتالهم، بل أمرنا بإقامة الحدود، وقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهانا عن الرحمة، مع أن الرحمة أيضا من العواطف، فالرحمة في مقابل البغض، نهانا عن البغض في موقف ونهانا عن الرحمة في موقف آخر، لأن العواطف إذا حملت الإنسان على حكم أضلته وجعلته ماذا؟ يستجيب لبادئ الرأي، يستجيب لبادئ الرأي، لبادئ رأيه، لا إلى إيش؟ الصواب والحكمة وإيش؟ ها العدل. فالصواب والحكمة والعدل يحتاج إلى تجاوز قنطرة، هذه القنطرة هي قنطرة العواطف. ولذلك إذا حملنا الآية على ما ذكر ابن كثير رحمه الله في الآية السابقة قوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إيش؟ إياكم أن تقعوا فيما حرم الله عز وجل عليكم، فقد أحل لكم ما يقابله، فقد أحل لكم ما يقابله. فإن كان سبحانه وتعالى حرم عليكم صيدا، حرم عليكم الصيد وأنتم حرم، فقد أباح لكم بهيمة الأنعام، ففيها غنية لكم عن الوقوع فيما حرم عليكم. ولذلك أذن الله عز وجل كما تذكرون مر معنا في سورة البقرة، أذن الله عز وجل في ماذا؟ أذن في أن يجامع الإنسان زوجته في ليل رمضان بعد أن نهاهم. إيش قال؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. وأول الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا الله عز وجل لم يشرع علينا حكما إيش؟ نقول يكسر النفس. ولذلك الذين يستعملون كسر النفس كالصوفية وغيرهم ضلوا ضلالا مبينا، لأنهم عكسوا ما أمر الله عز وجل. فالله عز وجل هذب النفس وقومها ولم يكسرها، فهو ما خلق فيها هذه العاطفة إلا أيوة إلا لتكون خيرا. لكن كيف نضبط هذه العاطفة فنجعلها في الخير ولا تذهب إلى الشر؟ وهكذا كيف نعطي يعني في مقابلها، كيف أيضا نضبط العقل فنجعله في الخير ولا يتعداه إلى الشر؟ هذا هو بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه في هذه الآية: واتقوا الله. ثم حذرهم تحذيرا شديدا فقال: إن الله شديد العقاب، يعني إن لم تتقوا فليس أمامكم إلا عقاب الله، إن لم تتقوا فليس لكم أو ليس أمامكم إلا عقاب الله. وهذا إيش؟ فيه نذير وتخويف للنفس، وهو أعظم ما يكون من الموعظة، وهو أعظم ما يكون من الموعظة. ولذلك يعني إذا فهمتم هذه الأشياء تفهمون لماذا الله عز وجل قصر أساليب الدعوة على ثلاثة مراحل، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن من النفوس من تقبل، أنت تقول لها: هذا حق، هذا قول الله، هذا قول رسول الله، يقول لك: آمنا بالله وسمعنا وأطعنا. فهذا يكفيه الحكمة. واضح؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الثاني لا، عنده نوازع، عنده نوازع، عنده أشياء تتجاذبه، إما عاطفة إما عقل، أيوة، إما يعني شهوة، إما رغبة انتقام، إما يعني سوء ظن، إما يعني فيه نوازع، فهذا لا يضبطه مجرد إخباره بالدليل، بل يحتاج إلى نوع من الوعظ والتذكير كما في هذه المواقف. وهذا الكلام الآن يوجه للصحابة رضي الله عنهم في آخر عهد النبوة، فلا شك أنه موقف عظيم، ولا شك أن النفس تتجاذب هذه الأشياء. ولذلك كما ذكرنا لكم كيف بنى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رسالة زاد المهاجر إلى ربي في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقط أمران متقابلان، وهما جزء من آية، ويعتبران أساس للحياة السعيدة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. وهذا مثل قول ابن تيمية رحمه الله: قد جمع الله الخير كله في نصف آية، ونهى عن الشر كله في نصف آية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا هو الخير كله، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والشر كله الفحشاء والمنكر والبغي، كل الشرور ترجع إلى هذه الثلاثة، وكل الخيرات ترجع إلى هذه الثلاثة. حتى في عبادة الإنسان لربه هي من العدل، هي من العدل. ولذلك احتج الله عز وجل على أنه هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أكرمه، وهو الذي أطعمه، فالعدل معه يكون بماذا؟ بعبادته وطاعته، وصرف العبادة له دون من سواه، توحيده. قمة العدل هو التوحيد، ومن أخطأ في شيء من التوحيد أخطأ في العدل مع الله عز وجل، وهكذا في سائر المحرمات. فلا يقع إنسان في محرم إلا وأخل بجزء من العدل، هذا من جهة. الجهة الثانية الميثاق، أوفوا بالعقود، فهمتم؟ أي، فهذه مسائل مهمة أحببت أن أشير إليها سريعا ليتضح لنا ما بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى هنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات، يعني أن قوله هذا ما يسمى بأسلوب الخطاب، أسلوب الخطاب: حرمت عليكم الميتة، ومعناه ماذا؟ هو خبر، حرمت فعل ماضي، حرم، المضارع يحرم، صح؟ الأمر حرم، فهمتم؟ طيب الآن حرمت هذا فعل ماضي، لكن هل هذا الفعل الماضي نقصد لذاته أو سيق هنا لغرض؟ أيوة، ليس مجرد خبر، وإنما هو بمعنى ماذا؟ استقر، استقر وكان في علم الله عز وجل، فهمتم؟ أنه حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأصبح الحكاية عنه كأنه أمر إيش؟ مثل ما نقول لا جدال فيه ولا مناقشة، تقرر وانتهى، تقرر وانتهى، واضح؟ وهذا لا شك أنه إيش؟ أدعى لاستجابة النفس. فلما أقول لكم يا شباب نحن قررنا في جلسات سابقة أنه اللي تأخر ما يحضر، خلاص الآن اللي الآن جاي متأخر مثل ما نقول حنا ما له حق يجادل، ما له حق يقول طيب يا شيخ في حالات، طيب كذا، خلاص قررنا وانتهينا. أي، لكن لما أقول ترانا نقرر اليوم كذا، فواحد يعتذر يقول طيب والله يا شيخ فيه الحالة الفلانية وأنا عندي الحالة الفلانية والثالثة، فتبدأ هنا إيش؟ مثل ما نقول مناقشة القرار. فدائما القرار أو الأمر إذا جاء بصيغة الماضي فهو يدل على الاستقرار والثبوت، وإذا جاء بصيغة المضارع فهو يدل على التجدد والحدوث، وإذا جاء بصيغة الاسم فهو يدل على اللزوم والثبات. هذا الكلام سبق قلته لكم وأنا أعيده الآن، الجملة الاسمية دائما تدل على اللزوم والثبات، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد عموما. نأتي لأجزائها، لأن الفعلية إما مضارع وإما ماضي وإما أمر، فالمضارع يدل على التجدد والحدوث الآن، الآن يحدث. لاحظ مثل قوله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني أنه ليس فقط علمهم في الماضي بل الآن يعلمهم، أي في كل زمان في كل حالة، واضح؟ ففعل المضارع دائما يدل على الحدوث والتجدد. الفعل الماضي يدل على الثبوت واللزوم، كان الله غفورا رحيما، هو لا يزال غفورا رحيما ولا يزال يغفر ويرحم ربي سبحانه وتعالى وعز وجل، لكن الأمر ثابت ومستقر. فهمتم؟ يعني قضى الله على نفسه أمرا لا يتركه، وهو أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، كان الله غفورا رحيما. ولذلك كان في القرآن ترد على هذا المعنى، على الثبوت والاستقرار، وليس معنى ذلك أنه كان وأنه الآن شيء آخر، لا. واضح؟ ومنه هذا الفعل الذي معنا، ألاحظوا كلام من كثير، حرمت عليكم الميتة والدم، يقول إيش حرمت؟ يعني ثبت واستقر، فهي تدل على الثبوت والاستقرار الذي معناه إيش؟ افعلوا، افعلوا، معناه افعلوا، اجتنبوا ما حرمت عليكم، اجتنبوا ما حرمت عليكم، فليس فيه مجال الآن لأنه إيش يستثنى منه شيء أو يؤخذ منه شيء أو يترك منه شيء. الأمر يدل على ماذا؟ على التجدد، الأمر يدل على التجدد، واضح؟ بينما المضارع يدل على التجدد والاستمرار، والماضي يدل على الاستقرار. فهمتم؟ وهذه المعاني الثلاثة كلها مشتركة في معنى قولهم في الجملة الفعلية، أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد أو الحدوث والاستمرار، وفي الجملة الاسمية يقولون تدل على اللزوم والثبات. لا شك طبعا، هو شوف هذا من تنويع الله عز وجل للخطاب، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قال العلماء هنا بمعنى إيش؟ نوعنا لهم الخطاب، فتصريف الله عز وجل القول في القرآن هو بمعنى بمثل هذه المعاني. فلو أردنا أن نجمع الصيغ التي جاءت فيها المحرمات سنجد أنها قريب من 12 صيغة. أيوة فهمتم؟ لما نأتي مثلا لصيغ الوجوب نجد أنها قريب من 10 صيغ كلها تدل على الوجوب، ولكن كل واحدة في موضعها هي الأبلغ والأقوى. صيغ صيغ هي، هذا من أسلوب القرآن تنويع الخطاب، من أسلوب القرآن تنويع الخطاب. الأمر واحد تحريم الميتة، ولكن أحيانا يأتي بالفعل مضارع، وأحيانا يأتي بالجملة الاسمية، وأحيانا يأتي بالفعل الماضي كما رأيت هنا، فهمت؟ وأحيانا يأتي بإيش؟ ببيان يعني سوءه وعاقبته وكرهه وهكذا، ومثله الأمر. طيب نعم شيخ. طيب للتعظيم، بناؤه للمجهول للتعظيم.
طيب ليش ألم يكون الناظم أن يقول حرم الله عليكم؟
ورد في صيغ أخرى ستأتينا، فهمت؟ في سورة الأنعام صرح بالفاعل.
طيب وهنا ما الفائدة من عدم تصريفه؟
هو التعظيم، فهمت؟ الآن أليس الآن الخطاب للاستقرار؟ فهمت؟ طيب فلما يقول حرمت عليكم، فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، فهمت؟ يدل على ماذا؟ يدل على الثبوت والاستقرار، ويدل على ماذا؟ على التعظيم، ويدل على التعظيم، فليس أمرا خاصا بكم، وليس أمرا من آمر دون آمر، بل هو أمر عام لا يخرج منه أحد. بناء على ما قبلها نعم، لأن الخطاب الذي في قبلها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكان خطابا مباشرا، الآن يقول حرمت عليكم. إيه طبعا 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 التفات، نعم بلا شك. هو الالتفات ما هو؟ يكون الخطاب موجه للشخص مباشرة، ثم يصبح ماذا؟ إخبار عنه بغيبة. طبعا لإغراض، طبعا معروف هذا من البلاغة كله. نعم شو ده، هو كله من علوم القرآن، لكن علوم القرآن منها علم الأساليب، والعلم الأساليب تشترك فيه البلاغة ويشترك فيه التفسير، فهمت؟ علم الأساليب، فللقرآن خصائص في أساليبه، منها ما هو بلاغي ومنها ما هو غير بلاغي، وإنما إنشائي، يعني أقرب إلى أن يكون نحوي وصرفي. طيب اللهم استعان. قال الشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، هذه الأولى، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد. هذا تعريف دقيق، أنه مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة. هذه تسمى عند الفقهاء ماذا؟ الحكمة، تسمى الحكمة، لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين والبدن. لماذا ابن كثير قال ضارة للدين والبدن؟ الدين من جهة التعبد والبدن من جهة الحكمة. اي نعم، من جهة الحكمة. وهذا التماس، يعني مثل هذه العلة ليست علة منصوصا عليها أنه يضر البدن، واضح، لكنها مثل ما نقول ظاهرة معروفة عند الناس، واضح. فما هو ظاهر ومعروف سهل اكتشافه للناس فيقال به من الحكم، ولا يلزم أن يذكر في كل أمر أو نهي حكمة، لكن نقول إنها من ماذا؟ من العلل، من باب علم العلل. وباب علم العلل باب اجتهادي، باب اجتهادي. فتجد أن بعض المفسرين بعض الفقهاء يذكروا، بعض المفسرين بعض الفقهاء لا يذكرون، ويذكرون بعض المسائل ويتركون بعض المسائل، لأن التتبع فيها يعني قد يصعب، وقد يكون في بعضها أحيانا نوع خفاء، وقد يكون أحيانا في بعض الاجتهادات فيها نوع من المبالغة أو نوع من الفذلكة كما يقال. لكن المقصود أن ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني من منهجه في التفسير، أنه يذكر ماذا؟ الغالب الظاهر، يذكر الغالب الظاهر، يعني مثل ما نقول المشتهر بين العلماء، مشتهر بين الناس، الذي أمره ظاهر لا إشكال في ذكره. قال فهي ضارة للدين والبدن. قال فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال، يعني الوضوء به كما هو معروف في سبب السؤال، فقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. فإذا الاستثناء الآن لاحظوا أنه بالسنة، وهذا يعني فيه كلام طويل، هل السنة تخصص القرآن أو لا تخصصه؟ فهمتم؟ أي، والصحيح أن أدلة الشرع متكافئة، ولذلك لا إشكال في أن نقول أن تبين السنة شيئا مما أجمل في القرآن. قال وقوله سبحانه والدم يعني المسفوح، لقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أو دما مسفوحا. إذن هذا الآن عام قيد في موضع آخر، فإيش؟ فجرى التقييد عليه عموما، فجرى التقييد عليه عموما. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال، تعرفون الطحال؟ أي الذي يكون فوق الكبد، وهو دم متجمد أيضا، يعني مثل الكبد لكنه من نوع آخر، لكن صفته أنه دم متجمد. فقال كلوه، لماذا سألوه؟ لأنه دم، فهمتم؟ فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وقد روى الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما فوقفه عليه، يعني أنه موقوف عن ابن عمر. وإذا كان موقوف على ابن عمر هنا هل يكون اجتهاد منه ولا يكون له حكم المرفوع؟ له حكم المرفوع، لأن هذا مما لا يقال بمجرد الرأي. جميل. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح، يعني الموقوف. وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو صدي ابن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا هلم يا صدي فكل، قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه، قالوا وما ذاك، فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ورواه الحافظ ابن مردويه مثله، وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت ويحكم أسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش، قال علي عباءتي، يعني أني الآن وصلت إليهم، هذا معناه علي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعوك حتى تموت عطشا، قال فاغتممت وضربت برأسي في العباءة ونمت على الرمضاء في حر شديد، قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منها، يعني هذا الرجل الذي جاءني في المنام، فشربته، فلما فرغت من شراب استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. ها؟ إيش؟ ولا عرجت
عندنا عرفت،
لا عندي ولا عرفت، ولا عرفت، ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. هذا ماذا يسمى المشايخ؟ يعني ما حصل لهذا الصحابي؟
كرامات.
نعم، هذا من الكرامات، وهو يحدث للصالحين حتى يعني في أزمان متأخرة.
تصدق بها لازم؟
لا ما يلزم، ما له علاقة. نعم شو؟
قال ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة،
يعني أنه لم يعطش بعدها
إلى
أن مات. نعم، قال ولا عرفت عطشا بعدها تلك الشربة، لأنه يعني الذي يظهر من قوله أن هذه الشربة كانت من الجنة. نعم، قال ولا شك أن هذا يدل على فضل الداعي إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكفل به وينصره ولو بشيء لا يعرفه الناس. قال ورواه الحاكم وذكر نحوه، وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة، فلم تمجعوه بمذقة، يعني لم تعطوه مذقة، يعني المذقة هي الشربة، فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله طعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. طيب، قوله عز وجل ولحم خنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم يعني إنسيه ووحشيه، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمود ما هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. قال وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العربي ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم، لاحظتم هذا من استدراكات ابن كثير، هذا يسمى استدراك في التفسير، يعني أنه ذكر قولا ويش وبين وجه استدلالهم ورد عليهم، مع أنه أيدهم في الحكم، يعني ولا يختلف معهم في الحكم، لكن هم من أين أخذوا الحكم؟ قال إنهم جعلوا الضمير فإنه رجس يعود على الخنزير لا يعود على اللحم، قال هذا لا يعرف في لغة العرب، واضح؟ يعني خطأ أن يقال هذا في لغة العرب، فإن الضمير لا يعود إلى المضاف إليه، إذا كان هناك مضاف ومضاف إليه فإنما يعود إلى المضاف، فهو يرى أن الصحيح أن الضمير يعود على ماذا؟ على اللحم. جميل، قال لكن مسمى اللحم يعم الشحم وغيره. طبعا هذا سيشكل علينا في مسألة أخرى، لكن ليس هذا أوانها نقولها، ستأتيك أصبر. طيب، لكن الآن يهمنا نفهم قوله. قال والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو مفهوم من لغة العربي ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ هذا يسمى طريق استدلال على ماذا؟ باب الأولى، باب الأولى، وهو أي من مفهوم الموافقة، من مفهوم الموافقة. طيب، قال وفيه دليل دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره، يعني في هذا الحديث، وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم سبحانه، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. عجيب، كيف ابن كثير يقول هنا حرام بالإجماع؟ ها؟ والآية نص وما أهل لغير الله. طيب الآن الآية وما أهل به لغير الله، أو في هذه الآية المعنى وما أهل لغير الله به، في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله، ما عندنا مشكلة، واضح ولا لا؟ أنه ما ذبح لغير الله، أو مثل ما نقول ما نوية، أهل بمعنى نوية أو نودية، فهمتم؟ ومنه الإهلال بالحج، جميل، وليس معناته فقط الذبح. فهو الآن سمي ونوية عليه غير الله. ابن كثير ليش يقول إذا ذكر اسم غير الله عليه فهو محرم بالإجماع؟ ليش ما قال بالآية؟ الآية صريحة. في خلاف إيش؟ طيب هو يقول ما أهل لغير الله به. لا لسه النسيان سيأتيك مفصل في سورة الأنعام. الآية صريحة وما أهل لغير الله به، فهمتم؟ في إشكال عندكم في الآية ما أهل لغير الله به؟ معليش أنا قصدي ابن كثير لماذا احتج بالإجماع ولم يحتج بالآية؟ والآية كما ترون أنتم صريحة في أنه أهل يعني نودي أو نوي عليه غير الله. لا ها أمس هي حرمت عليكم وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني اللفظين تقديم الجار والمجرور له فائدة. عموما طيب معلش أنا يعني بس حتى تفهموا، ابن كثير رحمه الله ذكي في الخروج من الخلافات والمسائل المشكلة وذكي في الترجيح، يعني خلوني أقول بعبارة أخرى، ابن كثير لا يريد أن يتكلم هو ويفصل في مسائل ما دام أنه يجد دليل عليها، فدائما يأتيك بالدليل أو يأتيك بقول الصحابي أو بقول التابعي ليرجح مسألة ويخرج من أن يقول هو قولا. ولذلك تلاحظون أن قوله في هذا الكتاب قليل، صح ولا لا؟ أي يعني يعرض لك المسألة كلها بأقوال السلف. فهو الآن وما أهل لغير الله به، طيب وما أهل مع الله فيه أحد، فذبح لله والصنم، فالإجماع واضح، الآية محتملة، وما أهل لغير الله به، طيب وما أهل لله ولغير الله به؟ أيوة مسألة التشريك كما تذكر أنت، هذه تبقى محتملة في لفظ الآية، لكن في الإجماع صريحة، واضح؟ فالمقصود أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا حتى تكون المسألة ماذا؟ أوضح، أوضح. وإلا كما تعرفون أن الإجماع هل هو يعني كما نقول بعد دليل، يعني بعد دليل القرآن والسنة ولا قبلهما؟ بعدهما، لكن في الغالب أن الإجماع لا يكون إلا على دليل، سواء عرفناه أو لم نعرفه. ولذلك يعتبر الإجماع إن صح التعبير هو من شواهد تصديق الدليل، فهو دليل على الدليل، فهو دليل على الدليل. ولذلك إذا أجمعوا على شيء لم يجوز خلافه، بخلاف الآية فإنه كما ترون هنا ممكن نقول والله هي نص في ماذا؟ فيما ذبح لغير الله باستقلال، لكن ما ذبح لله ولغير الله، وهذا حال عامة المشركين، حال عامة المشركين. ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهنا يقع الإشكال. فأنا مقصودي هذا من أساليب ابن كثير الدقيقة، من أساليب ابن كثير الدقيقة. بس قال رحمه الله وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا، إما عمدا أو نسيانا، كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. والذي رجحه ابن كثير هناك على أنه إيش ها، طبعا الخلاف في ما تركه عمدا ضعيف جدا، وما تركه نسيانا يعني فيه قوة، فالأئمة الثلاثة يجيزونه، واضح. لكن يعني الذي يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض الأئمة المعاصرين على أنه لا يجوز أكله إذا تركه نسيانا. الشيخ ابن عثيمين كان يرجح هذا، لا يؤكل حتى إذا تركه نسيانا وليس عمدا. أما العمد فهذا الجمهور على أنه لا يؤكل. وعلى العموم سيأتينا تفصيل المسألة، وابن كثير فصل فيها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. أيوه بالإجماع، نعم ليس بالآن. قال نعم، وقوله والمنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا. لاحظتم الآن؟ إذا ما الفرق بين المنخنقة والميتة؟ هي من الميتة، لكن قد يكون ماذا؟ قد يكون ذلك عمدا، قد يكون ذلك عمدا. وهذا مثله الصعق الآن. والآن إذا عرفنا حال الصعق، فهمتم؟ عرفنا لماذا الله عز وجل نص على المنخنقة، لأنه قديما كان لا يفعل هذا بالحيوان أبدا، حتى المشركين لا يفعلون هذا بالحيوان، فلا يخنقونه. واضح؟ أيوة. قد يجرحونه إلى غير ذلك، مسائل كثيرة، لكن يعني ليس من صفتهم أنهم يخنقون الحيوان حتى يموت. لكن في زماننا هذا يغتسون رأسه في الماء أو يصعقونه بالكهرباء أو غير ذلك، هذا كله من صور الخنق التي ظهرت. ولله في قوله حكمة، ولله في قوله حكمة. قال إذن هو يشترك مع الميتة، ولكنه يختلف عنها في ما كان يعني مثل ما نقول يمات عمدا. فإن الميتة في الغالب أنها لا تطلق على ما يموت عمدا، وإنما ما يموت حتف نفسه. قال نعم، وهي التي تموت بالخنق، والذي قدمه ابن كثير، إما قصدا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به. يعني مثلا تدور فيلتف الحبل مثلا على رقبتها فيخنقها فتموت، وهذا يحصل للحيوانات أحيانا. واضح؟ إيه. ولذلك يعني من أراد أن يربط حيوانا فليستشر من هو خبير بهذا. إيه؟ يعني الذي يربط الدجاج يستشير خبير الدجاج، والذي يريد يربط الماعز يستشير خبير الماعز. لماذا؟ لأن لها طرقا في الحركة تختلف بعضها عن بعض، فالذي لا يعرف حركتها واضح سيقع في مثل هذا، فيكون رباطه لها قد يخنقها والعياذ بالله إذا لم ينتبه لها، وبالذات طالت الفترة. وأما إذا كان خبيرا بذلك فإن هذا لا يمكن أن يحصل منه. لماذا؟ لأنه يعرف عادات الحيوان وسلوكه وكيف يتحرك وكيف يتصرف، ولذلك يربطه من جهة أو بطريقة لا يمكن أن يقع له فيها الخنق. واضح؟ وهذه من الأمور التي يتعلمها الناس كما نقول بالممارسة. نعم. قال فهي حرام، فهي حرام، وذكرنا لكم أنها تصبح ميتة، تصبح ميتة، لكن لما خالفت الميتة في بعض صورها نص الله عز وجل عليها. قال وأما الموقوذة، وهي أيضا صفة من الميتة، قال فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد، يعني ليس له رأس، حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد، هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت. قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، المعراض هي الخشبة، فهمتم؟ إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق، يعني جرح، فكله، وإن أصاب بعرضه، يعني بعرض الخشبة، فإنما هو وقيذ فلا تأكله. لاحظتم كيف التفصيل واضح؟ قال ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه. نعم. ما عليش، أنا أشعر أنكم الآن بدأتم تدخلون في تفصيلات لا يعرفها إلا أهل الصيد. طيب، يقول واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله، يعني النسر، طبعا هذا يعني في الصقر قليل لأن الصقر ليس له ثقل، لكن مثل النسر وغيره ثقيل. فلو صدم، خلونا نقول مثلا الأرنب، هو يريد أن يصيد الأرنب، فهو لما نزل ضربت الأرنب بجسمه فماتت، فهمتم؟ هو بعد لم يضربها لا بمخلبه ولا بمنقاره، فلم يجرحها، وإنما ضربها بثقله، جسم ضرب جسم. وقد يحصل هذا حتى أحيانا مع الغزال، فيكون يجري فيضربه النسر أو نحوه، فيضربه بجسمه لأن جسمه ثقيل فيموت. فهذه وقيدة، فهمتم هذا؟ لماذا؟ لأن يعني أنت من حقك، يعني خلينا أقول اعتبرك فقيه، فمن حقك أن تقول ماذا؟ هذا صيد، والذي صاده طائر جارح، يعني طائر من عادته أنه يصيد، صح؟ فالآن ابن كثير يريد أن يمثل لك على مسألة بالصيد على المسألة التي ذكرها عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا المعراض إما أن يصيد بحده فيجرح فإذا هو صيد، وإما أن يصيد بعرضه، يعني الخشبة تضرب هكذا بدلا من أنها تضربه برأسها فتجرح، أيوة، فتضربه بالعرض فهذا يصبح وقيد، فهمتم؟ فإذا الفارق بينهما هو ماذا؟ الجرح، أيوة، أنه يجرحه فيخرج دمه، فإن جرحه الصائد سواء بالسهم أو بالمعراض أو بأي نوع، أو الصقر أو الحيوان الذي يصطاد به، أو حتى الكلب أحيانا بالذات إذا صار الحيوان صغير مثل الأرنب وغيره، فإذا ضربه بجسمه فلا يحل، وإذا إيش ها أمسك به ف يعني قطع جلده فخرج الدم فإنه هنا يكون حلال. فإذا الآن نفرق بين هاتين المسألتين. فإذا الوقيذة ليست مختصة بنوع معين، يعني لاحظنا الآن الميتة والمنخنقة مختصة واضحة، الوقيذة قد تكون فيما قد تكون فيما يظن فيه الحلال، وقد تكون فيما هو واضح في الحرمة، فيما هو واضح في الحرمة. واضح عندكم؟ طيب، فهذا يعني هذا أيضا من ذكاء ابن كثير رحمه الله في التفصيل المسألة، من غير أنه يجلس يفصل لك ويشرح لك مسألة كيف يكون الوقيدة والصيد وش علاقة هذا بهذا، فهو الآن ذكر لك حديث عدي وضرب عليه مثال بالصيد، والصيد غير مذكور في الحديث. أعيد، قال: واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي، أحدهما لا يحل كما في السهم، واضح، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيث، والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل ولم يقل إن جرحه، واضح. فإذا هذا دليل آخر، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم، وسكت هنا ما رجح، والجمهور على الأول، والجمهور على القول الأول. قال: وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل، فلا تحل. إذن هي وقيذة لكن بشكل آخر، يعني هي وقيذة قتلت بالعرض لكن هي التي ضربت وليس العارض هو الذي ضربها، فهمتم؟ طيب الآن يأتي. قال: وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل، وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. أجابك هنا في المتردية من باب أولى. قال: والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العربي بدون تاء التأنيث فيقال نطيح، فيقولون عين كحيل وكف خضيب، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة. وأما هذه نطيحة فقال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء، كما في قولهم طريقة طويلة، وقال بعضهم إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة، بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام، ولهم في ذلك طبعا تعليلات كثيرة. وقوله وما أكل السبع أي ما عدا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها، فلا تحل بالإجماع. بالإجماع ليش قال بالإجماع؟ لا ها ها لا هو قال ما أكل السبع، فهمت؟ فالآن الكلام على ماذا؟ على ما ها على ما قطع منها المذبح، يعني الذئب إذا عدى على الغنمة أو على الشاة فيش فأمسكها من رقبتها، فإذا أمسكها من رقبتها الآن هي أحد أمرين، إما أن تنخنق وتموت ولا يخرج دم، وإما أن يخرج الدم، وهذا هو الغالب. لماذا؟ لأن الذئب ذي ظفر، ذي ظفر، فهمتم؟ والآن سيأتينا الكلام على لماذا ابن كثير حدد السبع بهذه الأسماء دون غيرها، فهمتم؟ فالآن هي ذات ظفر فسيذبحها، فالآن نقول إيش؟ أنهر الدم، صح؟ أيوة. فهو يقول بالإجماع ليس لأنه أكله السبع وإنما لأنه ذبحها السبع. نعم نعم نعم. ستأتي الكلب، سيأتينا بالتفصيل، فلا لا تستعجلون عليه. لا مو شرط، أحيانا تكون لماذا في الغالب أنها تنكسر رقبتها، هذا الغالب. طيب يبدو أنك ما رأيت الغنم، بس ما كنت في الجبال. الله المستعان. قال وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة، يعني ما أبقى، ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. شفتم فهمتم الآن كيف فائدة معرفة عادات العرب بتفسير بعض الآيات؟ هذا مثال واضح عليها، وابن كثير صرح به هنا. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. لماذا ابن كثير قيدها؟ لحم الخنزير، لحم الخنزير، فهمت؟ أيوة. فكأن الآن لحم الخنزير أجنبي بين هذه المحرمات، لأنه إذا ذكيتم فلا تكون ميتة، واضح؟ لكن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه يمكن أن تتدارك قبل أن تموت، فإذا ماتت فأصبحت ميتة، واضح؟ جميل. قال ابن عباس قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روى عن سعيد بن جبير والحسن، وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال إذا أدركت ذكاة الموقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها، لأنه قبل قليل قال لنا ما فيه روح، فكأنه فهم الآن أننا نسأل كيف نعرف أن فيها روح. وقال تحرك يدا أو رجلا، فجاءنا بأثر علي رضي الله عنه. وهذا مثل ما ذكرت لكم، يعني من ذكاء ابن كثير رحمه الله في أنه كيف يرتب الأقوال، وإلا الأصل أنه يقدم قول علي على قول ابن عباس، فهو شيخ ابن عباس كما تعرفون، وفضلا عن من ذكرهم من التابعين بعد ذلك. قال وهكذا روى عن طاووس والحسن وقتادة وغير واحد أن روي عن الحسن عن طاووس والحسن وقتادة وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، يعني لم يخالف إلا المالكية. قال ابن وهب يعني من المالكية سئل مالك رحمه الله عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها، هذا مذهب مالك رحمه الله. انظروا إلى استدراك ابن كثير اللطيف الجميل. قال وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، يعني الآن
أيوة يقول يعني الآن كأنه يستدرك على الإمام مالك، يقول اللفظ الآية عام واستثناء الإمام مالك لهذه يعني مثل ما نقول أنها خلاص قطعا ستموت يعني ما لا يمكن أن يبقى فيها حياة، فهمتم؟ يقول لا يؤيده الدليل، وهذا يعني استدراك لطيف وجميل وعبارة جيدة وما فيها أي كما نقول نحن انتقاص لا من الإمام مالك ولا من غيره. قال وظاهر الآية عام، فيا ليتنا نتعلم أدب العلماء. يقول وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فهو الآن وجه لنا قول مالك، فهمتم؟ فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن يعني لماذا نهى عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة يعني مشابهة المشركين. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر، يعني ابن كثير يعني يقول فيه نظر في هذا الحديث، في رفع هذا الحديث إشكال، وروي عن عمر موقوفا وهو أصح، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزق. وللأسف إن هذا يقع في كثير من الذباحين اليوم، يعني بالذات يعني الجهلة منهم الذين ليس عندهم علم شرعي وهذا ظاهر فيهم، فإنه ما أن يذبحه وينهر الدم حتى إيش يذهب يكسر الرقبة، فإذا كسر الرقبة قطع ماذا؟ قطع الحبل الشوكي، وهنا تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون في الحديث نهى عن إيش؟ عن تعجيلها، يعني ما هي إلا دقيقة أو أقل أحيانا من دقيقة وتموت، فلماذا تستعجل عليها؟ طبعا هم يستعجلون لأمور أخرى، يعني إيه يعني لأن اللحم يعني معليش بعد الذبح يعني هي في حال الذبح تكون حارة، فإذا بردت صعب سلخ جلدها، فهم يستعجلون لهذا غير الاستعجال عاد، لكن أيضا الشيطان يؤزهم. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا تنتبهون له قصدي عند الذبح يعني بالذات لما يكون الذي يذبح معك شخص غير متعلم. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذيها لأجزأ عنك، وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. طبعا رتب عليه الفقهاء هذا. وقوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جرير وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 صنما، هذا من عادات العرب كما تعرفون نصبا معلش، قال ابن جريج وهي 360 نصبا، كانت العرب في جاهلية يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها يعني من الدم إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقوله وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، وقد تفتح الزاي فيقال زلم، فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهلية يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب يفعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل يعني ما عليه شيء ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها يعني خلطها مثل ما نفعل نحن في القرعة كما تعرفون، فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم صنم قريش صنم يقال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها يعني بالأزلام أبدا. وروى ابن مردوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لجد درجات يعني في الجنة من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا يعني بسبب الطيرة. وقوله ذلك فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه يعني جعل لهم بدلا بأن يعبدوه يعني في الصلاة وغيرها، ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. فهذه يعني كما نقول من مصطلحات الترمذي، حسن صحيح غريب. والحديث في البخاري كما رأيتم. وقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم، وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وآله. ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة المشركين ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشوني يعني بعدها، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأبيدهم وأثركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه الآية حقيقة يعني عجيبة، فلا تخشوهم واخشوني، دليل على أننا إذا نقصت خشيتنا في الله إيش تسلط الكفار علينا، وأن كلما قويت خشيتنا لله نصرنا الله عز وجل عليهم. ومن هذا ندرك المرض الذي تعيشه الأمة اليوم والذل الذي يعني ندرك سبب الذل الذي نحن فيه، أننا قصرنا وأخللنا بطاعة الله عز وجل وعبادته، وأعظم باب منها هو الخشية المذكور في هذه الآية. فبقدر ذهاب خشيتنا لله بقدر ما نقع في المخالفة وبقدر ما يتسلط علينا العدو. وهذه الآية الثانية التي معنا أيضا هي من أعظم الآيات، اليوم أكملت لكم دينكم، ويعني ينبغي على الإنسان أن فعلا يتدبر في هذه الآية كثيرا، ولا سيما عندما تعرض له الأمور التي فيها المشتبهات، فيها الأمور التي ليست واضحة في دلالة الشرع. قال وقولي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. الآن رجعنا إلى نفس حديث عائشة، واضح. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن، فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي، رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة، يعني بعد هذه الآية، بأحد وثمانين يوما. رأيتم دقة ضبط الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ بأحد وثمانين يوما. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية البخاري من طريق سفيان الثوري قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة، فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله. لاحظتم قوة توجيه ابن كثير لأقوال السلف؟ دقيق وقوي. فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به، لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها، والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى ابن جرير عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وروى ابن مردوي عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. وروى ابن جرير عن عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر ينتزع بهذه الآية، يعني يستشهد بها أو يحتج بها: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردوي عن سمرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. والصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، وقوله سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء: وقد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه، يعني الهلكة، ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا
إذا كان يستطيع أن يصبر أو يرجو أن يزول ذلك الضرر. وقد يكون مباحا بحسب الأحوال، واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع ويتزود، يعني يأخذ أيضا لما بعدها، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، وللأسف كتاب الأحكام هذا مفقود. قال وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام يعني للغير ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة، فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. تصطبحوا يعني تشربوا شيئا في الصباح، تغتبقوا اللي هو الشراب في المساء أو يعني اللبن، دائما الصباح والاصطباح والغبوق يسمى في اللبن لكنه يقصد به عموم الطعام، يعني أدنى ما يكفيكم. ولم تحتفئوا بقلا يعني لم تجدوا ربيع النبات الذي يمكن أن يؤكل، فإن من بقل الربيع ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل، يعني منه ما يأكله الإنسان والحيوان ومنه ما يأكله الإنسان ولا يأكله الحيوان ومنه ما لا يأكله لا إنسان ولا حيوان، نسأل الله العفو والعافية، مثل الحنظل. قال فشأنكم بها، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. ورواه ابن جرير، ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها أي فكلوا منها. قال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على 4 أوجه، تحتفئوا بالهمزة، وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد الفاء تحتفوا، وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمزة، كذا ذكره في التفسير. وقوله غير متجانف لإثم أي متعاط لمعصية، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرين كما في سورة البقرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم. لاحظتم حتى بن كثير لما ذكر هذا الاستدلال يعني لم يرجحه ولم يجب عنه، لأن هذا في مقام مثل ما نسميه الوعظ والتخويف، وينبغي أن يترك الناس فيه على ذلك. هذه الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.